إيمان، أمن وأمان، أمن وأمان.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أستهله بالعناوين: مناورات جوية واسعة للجيش الإيراني في محافظة أصفهان تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية. البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. احتدام الصراع بين ترامب وبايدن عشية الانتخابات، والشرطة الأمريكية تستعد تحسبا لعمل الأنف. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت المرحلة الرئيسية والعملانية لمناورات فدائي سماء الولاية بشعار يا صادق آل محمد، وذلك في المنطقة العامة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وبمشاركة 7 قواعد للقوة الجوية وبقيادة قاعدة الشهيد بابائي. وستشارك في المناورات التي تجري على مدى يومين أنواع الطائرة المقاتلة والقاذفة وطائرة النقل والتزود بالوقود والطائرة الاستطلاعية والدورية والمسيرة، والتي توجهت إلى قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان خلال المرحلة التمهيدية للمناورات يوم السبت. وقال قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد الطيار عزيز نصير زادة إن من أهم فقرات المناورات تنفيذ عمليات الرص والاستطلاع والتصوير وتدمير أهداف جوية وبرية باستخدام معدات ذكية محلية الصنع وعمليات الدورية الجوية وعمليات الحرب الحديثة. لتسلية الأضواء على أهمية هذه المناورات وأبرز ما يميزها، أجرينا الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي الدكتور حسين روي وران.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في تصوري أن يعني المناورات هي أساسا لرفع الكفاءة القتالية، ولكن ما يميز هذه المناورات هو المساحة الواسعة التي تمتد في إطارها. يعني هذه المناورات تمتد إلى منطقة في المحيط الهندي ما يقارب 2,000,000 كيلومتر مربع، وهذا يعكس أن الجيش الإيراني يتدرب على عمليات بعيدة نسبيا عن السواحل الإيرانية، وهذا يعطي لإيران طبيعي يعني ميزة قتالية جديدة تجعل العدو يبتعد أكثر عن السواحل الإيرانية وعن الأرض الإيرانية. ضمن هذا الإطار يعني أتصور أن قدرة إيران على الاستهداف ضمن إطار هذه المساحة في هذه المناورات هي الرسالة الأولى في هذه المناورات التي تجري حاليا.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن طهران تتابع مبادرتها بشأن حل أزمة قرباغ، والتي تستند إلى مبادئ النظام الدولي وإنهاء الاحتلال وقبول الإشراف الدولي. وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أكد خطيب زادة أن إيران دعمت كافة المشاريع التي طرحت لحل الأزمة، إلا أن هذه المبادرات لم تحقق النتائج على أرض الواقع. وأشار خطيب زادة إلى نتائج الجولة الإقليمية لمساعد وزير الخارجية عباس رقجي قائلا إن طهران أيضا لديها مخاوف وهي تسعى للتوصل إلى تسوية وليس مجرد وقف إطلاق النار، ولذلك أجرينا مشاورات مع الدول المعنية على عدد المستويات وأننا بانتظار الرد ونأمل أن نمضي نحو السلام.
إن جمهورية إيران الإسلامية هيئت مشروعا حول قضية كرباغ وفق الأزمات الإقليمية، والآن يتابع هذا المشروع ويبتني على بعض النقاط والأصول الدولية مثل إنهاء الاحتلال وقبول الإشراف الدولي وتحديد الحدود الدولية وقبول حقوق الأقليات. ونحن نعتقد أن كما أجري حتى الآن وما أنجز حتى الآن لم يكن كاملا، وزيارة الدكتور عراقي جاء في هذا الإطار، والاتصالات جرت في أعلى المستويات، ونحن ننتظر الأجوبة، ونعتقد إذا حصلنا على الأجوبة يمكن أن يكون هذا الإطار وهذا المسار مسار جيدا. وأعتقد أن إيران أيضا هي تحاول دفع وإزالة قلقها، ونحن حاولنا في إطار المصالح الإقليمية إن شاء الله نتمكن من حل هذه الأزمة، وقراءاتنا حتى الآن كانت قراءات إيجابية.
صوت مجلس الشورى الإسلامي اليوم على مشروع قانون يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما على الأقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا في منشأة فوردو بوسط البلاد. وبموجب القرار الذي جاء في إطار المادتين 36 و37 للاتفاق النووي، تم إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب بمقدار 500 كيلوغرام سنويا لتلبية حاجة البلاد للأغراض النووية السلمية. كما تم إلزام الحكومة بإعادة بناء قلب مفاعل أراك المجمد خلال 4 أشهر. ويلزم القرار الحكومة أيضا بوقف عمليات التفتيش التي تتعدى البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي إذا لم تعد العلاقة المصرفية بين إيران وأوروبا ومستوى بيع النفط الإيراني إلى الظروف الطبيعية. اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية متزعمة إحدى الجماعات الإرهابية في محافظة خوزستان جنوب البلاد ونقلته إلى العاصمة طهران. عبر ذلك رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي الشيخ مجتبى ذنوري مشيرا إلى أن الشخص المذكور يدعى حبيب كعبي وهو يتزعم زمرة الأحوازية الإرهابية. وأضاف أن كعبي يخضع للتحقيق حاليا، ومن المؤكد أنه سيمثل أمام محكمة عادلة لإنزال اللقب بحقه بعد انتهاء عملية التحقيق. أجرى كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دمشق جير بيدرسون حول أحدث التطورات في سوريا، وتناولت المباحثات التقدم الناجز بشأن انعقاد الاجتماع المقبل للجنة السورية الخاصة بالدستور، وأعرب عن أملهما بانعقاد جولتها الرابعة قريبا. كما بحث الجانبان موضوع مؤتمر اللاجئين والمشردين السوريين الذي من المقرر انعقاده في دمشق. يسود الشارع الأمريكي قلق كبير من احتمال اندلاع أعمال عنف واضطرابات قبيل الانتخابات المرتقبة غدا، خصوصا بعد نشر معلومات عن نية ترامب إعلان فوزه حال صدور النتائج الأولية. وذكرت الصحيفة نيويورك تايمز أن الشرطة الأمريكية وأجهزة الأمن تستعد لعمل عنف واضطرابات، ونسبت لمسؤول استخباراتي سابق القول إن الناس غاضبون و البيئة الأمريكية بيئة معقدة وخطرة، وهو ما لم تشهده أمريكا من قبل. في غضون ذلك نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب قد يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم 3 من تشرين الثاني نوفمبر دون انتظار نتائج التصويت. للمزيد حول السباق المتواصل بين ترامب وبايدن على كرسي الرئاسة نتابع التقرير التالي.
تراشق في الكلام واتهامات متبادلة ومنافسة شديدة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية للتربع على عرش البيت الأبيض، محاولات إسعافية يسعى من خلالها مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الرئيس الحالي دونالد ترامب لتحدي استطلاعات الرأي وتحقيق انتصار مفاجئ على المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث يكثف ترامب حملته الانتخابية في ولايات من المرجح أن يكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان سيبقى في البيت الأبيض لأربع سنوات جديدة أم أنه سيصبح أول رئيس أمريكي يخسر مساعيه للفوز بولاية ثانية منذ جورج بوش الأب عام 1992. اتهامات ترامب لمنافسه بايدن متواصلة، حيث اتهمه بالرغبة في إغلاق الولايات المتحدة لمدة قد تصل عدة سنوات بذريعة مكافحة جائحة كورونا، واصفا بايدن بالمجنون، وأكد أنه لن تكون هناك أي إغلاقات وأن عودة أمريكا العظمى قادمة حسب تعبيره. في المقابل اتهم بايدن ترامب بالبلطجة وانتقد افتقاره إلى استراتيجية للسيطرة على جائحة كورونا، كما اتهمه بالاستسلام في معركة التصدي للمرض.
ما خطب هذا الرجل بحق الجحيم؟ عذرا على لغتي، لكن فكروا في الأمر، قد يصدق ذلك لأنه لا يفعل أي شيء إلا من أجل المال.
البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة تظهر أن أكثر من 91 مليون أمريكي صوتوا مبكرا في الانتخابات الرئاسية، في حين تشير استطلاعات الرأي على مستوى البلاد إلى أن بايدن يتفوق بفارق واضح على ترامب، لكن استطلاعات الولايات المتأرجحة التي تجري في كل ولاية تظهر تقارب نتائج المرشحين. وقبل الانتخابات شهدت متاجر بيع الأسلحة طوابير اصطفت لشراء الأسلحة، وحسب الزبائن فإن المناخ السياسي الحالي والمخاوف من الاضطرابات الاجتماعية بعد الانتخابات تدفع الناس إلى شراء الأسلحة النارية، في حين قالت دراسة أجرتها شركة معنية بالأسلحة أن مبيعات الأسلحة النارية وصلت إلى 1,800,000 قطعة سلاح في الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول هذا العام، بزيادة قدرها 66% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتأمين منطقة الثرثار في محافظة الأنبار. الجهاد الإسلامي تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس. تجدد الاشتباكات العنيفة في محافظة أبيان جنوبي اليمن بين مرتزقة السعودية والإمارات. من جديد أهلا بكم. بدأت القوات العراقية صباح اليوم عملية عسكرية لتأمين منطقة الثرثار في محافظة الأنبار غرب العراق، وتهدف هذه العمليات التي تشارك فيها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى تطهير المنطقة من بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك ألقت أجهزة الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين كان من بين منفذي مجزرة الخيلانية بمحافظة ديالى التي راح ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته، فيما أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش ضمن قرية المرة في كركوك. وتمكنت مديرية استخبارات نينوى من إلقاء القبض على 7 إرهابيين عملوا بصفة مقاتل وعسكر إسناد بما يسمى بالمعسكرات العامة وديوان الجند لداعش الوهابية، اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. وفي مدينة البصرة قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف أن نتائج عمليات الوعد الصادق بالمحافظة أسفرت عن اعتقال 14 مطلوبا أحدهم باكستاني الجنسية، كما تم مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة وأعتدى مختلفة الأنواع. وأكد قائد العمليات أن القوات الأمنية قامت بفتح جميع الطرق الرئيسة والفرعية التي تؤدي إلى مبنى محافظة البصرة بعد انحسار موجات التظاهر وانسحابهم من أماكن تجمعهم. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية تسفير 21 أجنبيا عن طريق مطار البصرة الدولي من جنسيات آسيوية لمخالفتهم شروط الإقامة في محافظة البصرة. على صعيد آخر، كشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي أن خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة، مؤكدا أن الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية ومتوقعا دفع رواتب الموظفين بعد أسبوعين من التأخير. وأضاف علاوي، في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر. وقررت اللجنة النيابية في العراق رفض قانون الاقتراض ومقدار أمواله، وأوضحت ببيان لها أن الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية. على صعيد آخر، أعلن القائم بالأعمال الإيراني في العراق اليوم الاثنين أنه وفقا للمادة الثالثة من اتفاقية التعاون الحقوقية والقضائية المبرمة بين البلدين، سيتم نقل 22 سجينا إيرانيا من العراق إلى الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر أن تتم عملية نقل السجناء اليوم الاثنين بحضور ممثلين عن الادعاء العام العراقي وممثلين عن السفارة الإيرانية في حدود شلمشة جنوب العراق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
حملت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيونية مسؤولية حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الذي يمضي في إضرابه عن الطعام لليوم 98 على التوالي. وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل إن الاحتلال يتمادى في جريمته ضد الأسير الأخرس ويعمل على قتله بشكل تدريجي، مضيفا أن المقاومة لا يمكن أن تبقى صامتة أمام هذه الجريمة. تجددت الاشتباكات العنيفة في محافظة أبيان جنوبي اليمن بين مرتزقة السعودية وعناصر ما يسمى المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات. وقالت مصادر أعلامية مقربة من تحالف العدوان إن الجانبين تبادلا القصف بالأسلحة الثقيلة شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان. وكان ملتقى التصالح والتسامح الجنوبي قد أكد في مايو أيار الماضي أن سلطة الاحتلال السعودي الإماراتي تواصل إقحام محافظة أبيان في دوامة الاقتتال وسفك دماء أبنائها من أجل تنفيذ أجندتها، داعيا أبناء المحافظة إلى التوحد للانتصار في معركة التحرر من الاحتلال السعودي الإماراتي وميليشياته التكفيرية. تواصلت في الجزائر عملية فرز الأصوات في الاستفتاء عن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في أيلول الماضي. وكان الاستفتاء قد شهد إقبالا ضعيفا، حيث بلغت نسبة التصويت 23.7% وفقا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مشيرا إلى تجاوز عدد المشاركين بقليل 5,586,000 من أصل نحو 25 مليون شخص. يشار إلى أن الكثير من مؤيدي الحراك الشعبي في الجزائر يرفضون الدستور المقترح ويعدونه محاولة تستهدف صرف الانتباه عن استمرار سيطرة النخبة الحاكمة القديمة على السلطة. للمزيد عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الجزائر، إليكم التقرير التالي.
على غير العادة، لم تمدد السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات ساعات فتح مراكز الاقتراع ليتم غلقها في موعدها المحدد قانونا، ليشرع في عملية الفرز التي أبانت حسب المركز الذي حضرنا به العملية في وسط العاصمة تفوقا ساحقا للمصوتين بنعم على التعديل الدستوري، في انتظار الإعلان النهائي عن نتائج الاستفتاء خلال الساعات القادمة. قبل هذا وساعات قبل غلق مكاتب الاقتراع، كانت لنا جولة معاينة للعديد من مراكز الاقتراع بالعاصمة، حيث بدت الأمور تمر بسلاسة دون تسجيل أي حوادث تذكر. أين ظلت العملية متواصلة بعيدا عن أي مظاهر للعنف، بالرغم من الأخبار الواردة من منطقة القبائل عن قيام شباب من منع انتخاب المواطنين وغلق العديد من مراكز الاقتراع، أما في العاصمة وباقي جهات الوطن فقد سارت الأمور في هدوء تام. رئيس حركة مجتمع السلم وفي تصريح للصحافة بعد أدائه واجبه الانتخابي بدأ متذمرا من الوضع موجها سهامه للسلطة.
احنا متأسفين أن الوثيقة سمحت لمن ثار ضدهم الحراك أن يرجعوا للساحة بعبارات تهديد وعبارات في الحقيقة لا تليق بالجزائريين، وأن تسمح كذلك لبعض الرموز وبعض النخب التي كانت تعتدي على هويتنا أن تحتفي وتتشفى في هويتنا مع هذا الدستور.
أما حزب جبهة التحرير الوطني فقد أعلن عن رضاه حول سير العملية معتبرا أياها عرسا ديمقراطيا.
الأمور تسير بوتيرة عادية، بوتيرة طبيعية جدا، رغم نقص الإقبال في الساعة الأولى، إلا أن الأصداء التي تردنا من مختلف المحافظات الولايات تؤدي إلى أن النسبة إن شاء الله عند غلق صناديق الاقتراع ستكون مقبولة جدا، وقد تتعدى نصف عدد المصوتين. حوالي الساعة الثالثة مساء نسجل في بعض الولايات أن النسبة تقترب من 44%، وهي أرقام مشجعة جدا على أن هذا الاستفتاء سيكون عرسا ديمقراطيا.
هذا وينتظر أن يعلن رسميا عن نتائج الاستفتاء من طرف السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات من خلال مؤتمر صحفي ينظم خلال الساعات القادمة.
استؤنفت في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة، ويشارك في المفاوضات التي تعقد عبر تقنية الفيديو وتستمر أسبوعا وزراء الري في الدول الثلاثة، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
سد النهضة يعود إلى طاولة الحوار من جديد بعد أن استؤنفت في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا بخصوصه، ويشارك في المفاوضات التي تعقد عبر تقنية الفيديو وتستمر أسبوعا وزراء الري في الدول الثلاث، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتأمل الدول الثلاث أن تكون هذه المباحثات مثمرة، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات السابقة في التوصل إلى اتفاق حول ملء الخزان الضخم خلف السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل ويبلغ طوله 145 مترا. وقالت وزارة الري السودانية إن الأطراف الثلاثة اتفقت على مواصلة بحث الموضوع عبر فريق سداسي يضم عضوين من كل دولة، وأضافت أن الفريق سوف يضع إطارا مرجعيا لدور الخبراء في تسهيل التفاوض بين الدول الثلاث ليرفع تقريره لوزراء المياه الثلاثة بعد يوم الثلاثاء. هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء شكل محور خلافات عميقة مع مصر ذات الأكثر من 100 مليون نسمة، حيث تعتمد القاهرة على نهر النيل لتوفير 97% من احتياجاتها من المياه، وبالتالي تعتبر مصر هذه القضية قضية أمن قومي وغير قابلة للتفاوض. إلا أن السودان له رأي آخر، حيث يأمل في أن يساعد السد على تنظيم الفيضانات، لكنه حذر أيضا من أن ملايين الأرواح ستكون في خطر كبير في حال ملأت إثيوبيا السد بطريقة أحادية، فيما ترى إثيوبيا أن المشروع ضروري لحاجاتها الكهربائية وتنميتها، وتصر على أن تدفق المياه في مجرى النهر لن يتأثر. يذكر أن التوترات بين مصر وإثيوبيا بخصوص السد ازدادت بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن القاهرة قد تفجر السد الذي بنته أديس أبابا، إضافة إلى أن مصر قد قامت الصيف الماضي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص السد، وهو ما يجعل هذه المفاوضات معقدة مثل الجولات التي سبقتها.
حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 1,200,000 شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد الإصابة 46,500,000 و500,000 إصابة حتى الآن. وأفادت جامعة جونز هوبكنز أن عدد الوفيات بالولايات المتحدة بلغ 231,000 وفاة، وبلغ عدد الإصابة فيها 9,200,000 حالة. إلى العناوين. مناورات جوية واسعة للجيش الإيراني في محافظة أصفهان تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية. البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب. احتدام الصراع بين ترامب وبايدن عشية الانتخابات، والشرطة الأمريكية تستعد تحسبا لأعمال العنف. arabicaradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
أمة واحدة،
ببینید قرآن میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
يقول القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بحبل الله من أهم واجباتنا نحن المسلمين، ومع ذلك فإن القرآن الكريم لا يكتفي بدعوتنا إلى الاعتصام بحبل الله، بل لا بد وأن يكون ذلك بصورة جماعية. فوحدة الاعتصام هنا تعد واجباً آخر، فعلى المسلمين أن يعتصموا بحبل الله وأن يكونوا جميعاً في إطاعة هذا الأمر الإلهي. إن علينا أن ندرك معنى هذا الاعتصام جيداً وأن نأتي به على أكمل وجه. فقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد بيّن القرآن الكريم نفسه معنى التمسك والاعتصام بحبل الله.
تمسك بحبل الله چجوریست؟ با ایمان بالله و کفر به طاغوت.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
مصطفى محمود، بلال البحراني،
ابتسام الإبراهيمي،
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. انقطع المطر عن الجزيرة العربية وتتابعت على قريش سنون أمحلة الضرع وأرمت العظم وأهلكت الزرع، فحارت العقول وارتجفت القلوب ودب الهلع واليأس، وأخذ الناس يبحثون عن قطرة ماء هنا وهناك دون جدوى. Thank you.
ظهري.
كفى كفى يا نافع، كفى، منذ نصف نهار وأنت تحفر في هذه الأرض.
لا حيلة لي في الحصول على الماء إلا مواصلة الحفر.
ولكنك ستهلك نفسك بالحفر، لقد شحت علينا السماء والأرض بالماء، فلا تقتل نفسك يا نافع في البحث عن الماء، وتتركني أرملة بين الناس. نافع، كفى يا نافع، كفى.
حسنا حسنا، تركت الحفر، ولكن قولي كيف سنروي ظمأنا فضلا عن زرعنا وأنعامنا؟ قولي لي.
أقول لك، أعمد إلى إحدى النياق وأنحرها وأستخرج الماء من أكياسها.
ماذا؟ صدقت، لم يبق أمامنا سوى نحر الإبل. يا للمصيبة.
واستمر انقطاع مطر السماء، واستمر الخوف والعناء، فلا يمكن استمرار الحياة البدوية دون ماء. وفي ذات ليلة، وبينما كانت رقيقة بنت صيف بن هاشم نائمة، إذ سمعت هاتفا يقول:
يا معشر قريش، إن هذا النبي المبعوث منكم هذا إبان نجومه، فحي هلا بالحيا والخصب. ألا فانظروا رجلا منكم طوالا عظاما أبيض بضا.
أدركوه أدركوه.
ما بك؟ تعوذي من الشيطان، لا شك أنه كابوس.
لا يا نافع، إنها رؤيا صادقة. وأبشر يا نافع بزوال محنتنا ونزول المطر. أبشر يا نافع.
كيف؟ ماذا رأيتي؟ قولي لي، ماذا رأيتي؟
لقد نمت مهمومة مغمومة لما أصابنا من قلة الماء، فسمعت هاتفا يدعونا إلى التوسل إلى الله بالنبي لرفع هذه المحنة.
ولكن لم يبعث فينا نبي.
لا يمكن يا نافع أن يكون بيننا نبي لم يبعث بعد.
بلى، يمكن أن يكون ذلك. وقد سمعت عن الطفل اليتيم الذي يتبناه جده عبد المطلب، هو النبي المرتقب للكرامات التي ظهرت له.
اسمع يا نافع، لقد سمعت الهاتف يعطي مواصفاته فيقول إنه عظيم البدن، أبيض اللون، أشم العرنين، سهل الخدين.
إذا كان طويل القامة وعظيم البدن، فهذه المواصفات تنطبق على عبد المطلب.
لا شك يا نافع أن هناك علاقة وطيدة بين النبي وجده عبد المطلب.
إذن لا بد من إخبار رجال قريش برؤياك.
أجل،
لنرى بعد ذلك ماذا سنفعل.
حسنا.
وقع قصة رؤيا رقيقة على رجال قريش، فلم يبق قرشي إلا قال: إن مفتاح محنتنا بيد شيبة الحمد، أي عبد المطلب، وسمي بشيبة الحمد لأن في ولادته شوهدت شيبة في رأسه. نعم، لقد تدفق القوم على عبد المطلب يلتمسونه التوسل إلى الله سبحانه في حل مشكلتهم المستعصية.
يا أبا الحارث، لقد علم أهل مكة بمنزلتك وعلو شأنك، فنسألك بمن تعبد أن تدعو لنا ربك لينزل علينا المطر، فإنك طاهر مطهر، ومن صلبك يخرج النبي المرتقب رحمة للعالمين.
أجل، لقد آن الأوان لرفع هذه المحنة، ولكن دعني أقول كلمات لأهل قريش.
تفضل يا سيد قريش وزعيمها، تفضل.
يا قوم، افعلوا ما أقوله لكم.
سمعا وطاعة.
احملوا الطيب وطوفوا بالبيت العتيق سبعا، واستلموا الحجر، ثم ارتقوا جبل أبي قبيس وانتظروني هناك.
سمعا وطاعة يا أبا الحارث.
فعل القوم ما أمرهم به زعيم قريش عبد المطلب، وارتقوا جبل أبي قبيس، فقام عبد المطلب فاعتضد حفيده محمدا فرفعه على عاتقه، وهو يوم ذاك طفل لم يبلغ السادسة من العمر.
تعال يا ولدي، تعال وارتقي عاتقي.
نافع، انظر يا نافع.
ماذا؟
لقد رفع عبد المطلب حفيده على عاتقه.
لا شك أنه يخاف عليه السقوط من هذا الجبل. دعيني أعنه على حمله.
يا أبا الحارث، يا زعيم مكة.
نعم يا نافع، ماذا تريد؟
دع عنك هذا الطفل، أنا أحمله عنك.
والله لا تسقون إلا به، لقد حملته ليكون وسيلة لنا إلى الله.
عذرا يا أبا الحارث، تقدم على بركة الله وتوسل به إلى الله.
يا الله.
الله الله
الغوم
يا قوم.
نعم.
كفوا عن الصخب والكلام وارفعوا أيديكم إلى السماء وأمنوا على دعائي. اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم، وهؤلاء عبادك وإماؤك بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي أذهبت الخف والظلم. فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب،
فارحمنا يا رب بحق من حملت على عاتقي، وأمطر علينا غيثا مريعا مغدقا. يا الله يا الله
يا الله
يا الله
يا الله يا قوم، نزل الغيث.
حمدا لك يا رب،
حمدا
حمدا لك يا رب، بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا.
فقد فقدنا الحياة واجلوذ المطر،
فجاد بالماء سحاب له سبل،
سحى فعاشت به الأنعام والشجر.
مبارك الطفل يستسقى الغمام به، ما في الأنام له عدل ولا خطر.
حمدا لله يا رب.
رسول الله صلى الله عليه وآله 22 شهرا من يوم ولادته رمدت عيناه، فشق ذلك على عبد المطلب، فجاء به إلى أبي طالب رضي الله عنه وقال له:
يا أبا طالب.
نعم يا أبا.
هذا ابن أخيك محمد قد رمدت عيناه كما ترى، وأخشى أن يفقد بصره.
أعاذه الله من كل سوء.
أعاذه الله.
أترغب أن أعرضه على أطباء مكة؟
أرغب أن تعرضه على أمهر الأطباء، وقد سمعت أن طبيبا ماهرا يسكن الجحفة.
تقصد عراف الجحفة؟
نعم يا بني، إنه معروف بعراف الجحفة، ولكنه طبيب ماهر وراهب معروف.
هاتني ابن أخي لآخذه إلى عراف الجحفة، وأسأل الله أن أعود به معافى.
إن شاء الله إن شاء الله، اذهب به على بركة الله يا بني.
Thank you.
ماذا حصل؟ ماذا حصل يا إلهي؟
لا تخف أيها الغلام.
كيف لا أخاف يا مولاي؟ كيف لا أخاف؟
لا تخف،
إني أرى خيمتنا تهتز والأرض ترتجف والنياقة يتعالى صوتها.
لنخرج من الخيمة ونستعد لاستقبال ضيف عزيز على الله.
أرى قادما يتجه نحونا.
إني أشم طيبا وأرى نورا.
طاب صباحك أيها الطبيب.
أهلا بك ومرحبا، لقد طاب صباحنا حقا بقدومك. تفضل داخل الخيمة. أهلا بك ومرحبا.
تفضل. لا أريد أن أطيل المكوث أيها الطبيب، فقد جئتك بابن أخي لتداوي عينيه.
إن شاء الله.
فقد أصيبتا بالرمد ولا يقدر على الرؤية.
هل يمكن أن تعرفني بنفسك أولا؟
نعم، أنا أبو طالب ابن عبد المطلب زعيم مكة.
الله أكبر، الله أكبر، أنتم سلالة الأنبياء والصالحين، وقد شرفتني بقدومك. ومن هذا الطفل الذي رمدت عيناه؟
إنه محمد ابن أخي.
محمد؟
نعم، اسمه محمد.
إنه هو. ولماذا وضعت منديلا على وجهه؟
لكي لا تؤذيه الشمس بحرارتها.
اكشف لي عن وجهه لأرى عينيه.
نعم، تفضل أيها الراهب، لقد رفعت المنديل.
سبحان الله، أرجع المنديل إلى وجه ابن أخيك يا أبا طالب، أرجع المنديل.
ما بك أيها الطبيب؟
لا شيء.
لما هذا الارتباك والفزع؟ فقد قيل لنا إنك أمهر الأطباء في الجزيرة وإنك من كبار الرهبان.
لا تلومني يا أبا طالب، فقد أفزعني نور سطع من وجه محمد، وأشهد أنه النبي الذي بشر به في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله حقا حقا.
أيها الراهب.
نعم.
لقد سمعت منك قولا عظيما.
يا أبا طالب، يا أبا طالب.
نعم.
إن شأن ابن أخيك أعظم مما سمعت مني، وأعلم أنك معينه على ذلك ومانع من يريد قتله من قريش.
والله لأفديه بنفسي وولدي.
سيولد لك ولد يا أبا طالب اسمه إيليا، وهو أول من يؤمن بنبوته.
وكيف عرفت ذلك أيها الراهب؟
إنا لنجد صفته عندنا في الوصية، كما نجد صفة محمد بالنبوة. وإن ابنك يا أبا طالب سيكون سيد العرب وربانها، يعطي السيف حقه.
اسمه إيليا؟
نعم، فهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرى، وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح.
المفلح؟
نعم، المفلح.
عجبا.
لأنه لا يتوجه إلى وجهه إلا أفلح وظفر. والله لهو أعرف بين أصحابه في السماوات من الشمس الطالعة يا أبا طالب. يا أبا طالب.
نعم.
انطلق بابن أخيك محمد، فليس عليه بأس.
حسنا.
أبو طالب لأبيه عبد المطلب وأخبره بما قاله الراهب، فقال له عبد المطلب: يا بني اكتم ما سمعت، فوالله ما يموت محمد حتى يسود العرب والعجم.
يا نبي له مولود.
المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى. إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى. فكرت في الدنيا وجدتها، فإذا جميع جديدها يبلى، وإذا جميع أمورها دول بين البرية قلما تبقى. وبلوت أكثر أهلها، فإذا كل امرئ في شأنه يسعى. ما زالت الدنيا منغصة لم يخل صاحبها من البلوى. دار الفجائع والهموم، ودار البؤس والأحزان والشكوى. بين الفتى فيها بمنزلة، إذ صار تحت ترابها ملقى. تقفو مساويها محاسنها، لا شيء بين النعي والبشرى. ولقل يوم ذر شارقه إلا سمعت بهالك ينعى. لا تعتبن على الزمان، فما عند الزمان لعاتب عتبى. ولئن عتبت على الزمان لما يأتي به، فلقل ما ترضى. المرء يوقن بالقضاء، وما ينفك أن يعنى بما يكفى. للمرء رزق لا يموت، وإن جاهد الخلائق دون أن يفنى. يا باني الدار المعد لها، ماذا عملت لدارك الأخرى؟ وممهد الفرش الوثيرة، لا تغفل فراش الرقدة الكبرى. ولقد دعيت وقد أجبت لما تدعى له، فانظر لما تدعى. أتراك تحصي من رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتا؟ فلتلحقن بساحة الموتى، ولتنزلن محلة الهلكى. لا تغترر بالحادثات، فما للحادثات على امرئ بقيا. لا تغبطن فتى بمعصية، لا تغبطن خلا أخي التقوى. سبحان من لا شيء يعدله، كم من بصير قلبه أعمى. سبحان من أعطاك من سعة، سبحان من أعطاك ما أعطى. فلئن عقلت لتشكرن، وإن تشكر فقد أغنى وقد أقنى. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
داخلي